بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولسائر المسلمين. نستكمل درسنا لشرح زاد المستقنع مع فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ عبد الرحمن بن رباح الرداد وفقه الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، كالبغل والحمار ودود القز وبزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد، إلا الكلب والحشرات والمصحف والميتة والسرجين النجسة والأدهان النجسة ولا المتنجسة، ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا وارفعنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. سبق وأن تحدثنا عن شروط البيع، وتوصلنا إلى الشرط الثالث، وهو المتعلق بالركن الثاني من أركان البيع، ألا وهي السلعة المعقود عليه، والمراد به الثمن أو المثمن. قال المصنف رحمه الله: وأن تكون العين مباحة النفع. أن تكون العين سواء كانت معينة أو في الذمة كما سبق بيانهم. الشرط الأول أن تكون فيها منفعة، إذا ما لا منفعة بها لا يصح بيعها، وأن تكون هذه المنفعة مباحة شرعا من غير حاجة. قلنا حتى نخرج ما أبيح من أجل الحاجة كالكلاب وغيرها. ثم بدأ يذكر لنا المصنف أمثلة على المباح، قال: كالبغل والحمار ودود القز. قلنا بالأمس أن دود القز هي حشرة التي تأكل من ورق شجرة التوت، ثم بعد ذلك يستخرج منها النسيج. قال: وبزره، أي أن المصنف يقول لا يمنع أن يشتري الإنسان السلعة، ولا يشترط أن تكون المنفعة آنية في نفس الوقت، بل قد يشتري السلعة لينتفع بها في المآل، فذكر لنا مثالا لذلك بزر دود القز. ثم قال: والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد. أما سباع البهائم التي لا تصلح للصيد فلا منفعة بها، فلا يجوز بيعها، وقلنا إلا لمن كان هناك له مصلحة أو منفعة معتبرة شرعا فإنه يصح أن يشتري هذه السباع. ثم نبه المصنف إلى أمر، قال: إلا الكلب، حتى لا يظن البعض أن الكلب مما يجوز بيعه لأنه يصلح للصيد. ثم قال: والحشرات والمصحف والميتة والسرجين. توقفنا بالأمس إلى قول المصنف والسرجين. السرجين يعني هو السماد، السماد أجلكم الله، والمراد به هو ما يخرج من فضلة الحيوانات. فقول المصنف والسرجين النجس يدل على أن هناك سرجين طاهر، وهو فضلة ما يؤكل لحمه، فضلة ما يؤكل لحمه طاهر ويصح أن ينتفع الإنسان بها. ما الدليل على طهارتها؟ الدليل قصة العرنيين لما أتوا إلى المدينة وأصابهم التعب والمرض، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوال الإبل، ولا يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشرب النجس، ولم يجعل الله جل وعلا شفاء الأمة فيما حرم عليها، فدل ذلك على أن أبوال وأرواث الإبل طاهرة. فمن كان لديه أجلكم الله زريبة غنم أو مزرعة غنم، أو لديه مرابض الإبل، وأراد أن يبيع فضلات هذه الإبل الروث وهو السرجين الطاهر، فهذا يصح ويجوز بيعه ويجوز شراؤه. فقال المصنف والسرجين النجس، أي أن السرجين النجس لا يجوز بيعه. لماذا لا يجوز؟ لأن الشريعة لم تعتبره مالا، وبالتالي لا يجوز أن يدفع الإنسان مقابله شيء، والله عز وجل نهانا أن نأكل الأموال بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فإذا كانت عين المبيع سواء كان ثمن أو مثمن غير مباح شرعا، فلا يجوز أن يقتنيه أو أن يبيعه الإنسان. نعم.
قال والأدهان النجسة.
بعد ذلك بعد أن انتهى من السرجين انتقل إلى الأدهان. الأدهان النجسة هي الشحوم الميتة، وسبق معنا بالأمس حديث جابر رضي الله عنهما وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقال له الصحابة رضي الله عنهم أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا، هو حرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم نص على تحريم شحوم الميتة، وذكر أن اليهود لما حرمها الله عز وجل عليهم جملوها، أي أذابوها ثم باعوها، وأن الله عز وجل إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. فالأدهان النجسة لا يجوز بيعها. مفهوم المخالفة عكس النجسة ماذا؟ الطاهرة. إذن الأدهان النجسة يجوز أن تباع وأن تشترى، يجوز أن تكون ثمن ويجوز أن تكون مثمنا. الأعيان كما ذكرنا بالأمس عن الحيوانات أنها تنقسم إلى ثلاثة، ما يعيش في البر والبحر والبرماء، كذلك الأعيان إما أن تكون طاهرة في الأصل فهذا يصح ويجوز بيعها إن كان فيها منفعة معتبرة شرعا، ومنها ما تكون نجسة في الأصل فهذا لا يصح بيعها إن كانت باقية على صفتها. بقي معنا صورة ثالثة وهي العين الطاهرة لكنها تنجست. هي عين طاهرة لكنها تنجست. قال المصنف رحمه الله
قال ولا المتنجسة،
يعني الأدهان المتنجسة، يعني هذا الدهن بأصله كان طاهرا فوقع فيه شيء أجلكم الله إما قطرة بول أو غيرها، لما وقعت في هذا أصبح حكمه الآن ماذا؟ نجس. لكن هل هو نجس أصالة أو تغير الحال؟ تغير الحال. مثل الآن الثوب، يجوز للإنسان أن يبيع الثياب، لكن إن كان لديه ثوب وقعت عليه نجاسة نقول هذا ثوب طاهر أو نجس؟ نقول ثوب نجس. لكن هل يصح أن يبيعه أو لا يصح؟ الصحيح أنه يصح، لكن بشرط أن يبين للمشتري، ربما المشتري يأخذه يريد أن يصلي به فيبين للمشتري أن هذا الثوب نجس، فبالتالي لا بد على المشتري أن يقوم بتطهيره. أيضا سوف يختلف السعر، أنت لما تشتري ثوب طاهر غير لما تشتري ثوب نجس، فالأمانة والصدق تستلزم على البائع أن يبين ذلك. الأدهان النجسة أو التي المتنجسة تنبني مسألتها على حكم بيع الثوب النجس. طيب هل هناك فرق بين الدهن النجس والثوب النجس أو ليس بينهما فرق؟ أنت لديك سمن طاهر وقعت فيه نجاسة أصبح السمن ماذا؟ نجس. ولديك ثوب طاهر وقعت عليه نجاسة أصبح نجس. هذا الثاني قال العلماء يجوز بيعه بشرط ماذا؟ أن تبين له. لماذا؟ قالوا لأنه يمكن تطهيره. طيب نريد أن نطبق كلام العلماء على هذا السمن، السمن المتنجس يمكن تطهيره أو لا يمكن؟ قالوا يمكن تطهير السمن المتنجس، فإذا كان يمكن تطهيره إذن يصح ويجوز بيعه بشرط ماذا؟ أن نبين للمشتري، لأنه لا يجوز أن يأكله ولا يجوز أن يستعمله في الأمور المحرمة، إذا نبين له أن هذا الزيت متنجس وأنه يمكن تطهيره. كيف يطهر الزيت؟ قالوا يطهر الزيت بأمور ثلاثة، إما أن يوضع على النار حتى يغلو فتتبخر النجاسة، وإما بالمكاثرة إذا كان السمن أو الزيت تضيف عليه مثله أو أكثر فيختلط فتصبح النجاسة قليلة لا تؤثر فيه. قالوا وإما بغسله، أن يضع عليه الماء الكثير ثم يحرك تحريكا شديدا ثم يترك. خاصية الزيت لا تختلط مع الماء، ماذا يحصل؟ تنفصل، يصبح الماء في الأسفل والزيت في الأعلى، فإما أن يحمل الزيت من الأعلى وإما أن يثقب الإناء فيخرج الماء من الأسفل. فطالما أنه يمكن لهذا الزيت وهذا السمن أن نستفيد منه وأن يطهر إذن يصح أن يباع، لكن بشرط ماذا؟ أن نبين للمشتري أن هذا الزيت متنجس. نعم.
قال: ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد.
قوله ويجوز الاستصباح، الاستصباح وغيره من أمور الأمور التي ينتفع بها الناس. قوله بها يرجع إلى المتنجسة ولا يرجع إلى النجسة، لأن المذهب أن النجسة لا يمكن أن يستفيد منها الإنسان، لكن هذه المتنجسة يجوز أن تستفيد منها ويجوز أن تضعها في المصباح مثل الوقود للمصباح. قال في غير مسجد، لأن الآن إذا وضعنا السمن أو الزيت ووضعنا عليه فتيلة وأشعلناه، ما الذي يخرج من الضوء؟ يخرج الدخان، هذا الدخان ماذا؟ نجس، فبالتالي سوف ينجس المسجد. وليس المراد أن النجاسة في إناء لا يصح أن تدخل المسجد، لا، المراد لأنها سوف تتحول إلى دخان، وهذا الدخان نجس، فبالتالي لا يصح أن تستعمل في المسجد. هذه المسألة أيضا تنبني على مسألة يذكرها الفقهاء ويسمونها مسألة الاستحالة. الاستحالة هي أن تتحول العين من عين إلى عين، ودائما يذكر الفقهاء مسألة يقولون: لو سقط كلب في مملحة، كلب، الكلب أساسا هو نجس، لكنه سقط في مملحة مجموعة من الملح، الملح طبيعة ماذا؟ يذيب ويحلل المادة، فتحلل هذا الكلب فأصبح ملحا، هل نقول هذا ملح أو نقول كلب؟ نقول هذا ملح، فبالتالي تحولت العين وتغيرت العين. فمن قال بالاستحالة يقول لا يمنع من استخدام هذا الزيت أو هذا الدخان، لأنه تحول من سمن إلى دخان، فالعين تغيرت، فبالتالي سوف يتغير الحكم، وكما قلنا بالأمس الحكم يدور مع علته، طالما أنها تغيرت الصفة وتغير الحكم إذن يصح استعماله ولو في المسجد. طيب، ما الدليل على أنه يجوز استعمال الأدهان النجسة؟ الآن المصنف تكلم عن المتنجسة وقلنا المتنجسة يجوز، ما الذي يدل على جواز النجسة الأصل؟ لو رجعنا إلى حديث جابر لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن شحوم الميتة، شحوم الميتة بالاتفاق هي نجسة، النبي صلى الله عليه وسلم ما نهاهم على الانتفاع، وما قال لا تنتفعوا أو أنها ميتة ولا يجوز أو أن الله إذا حرم شيء حرم الانتفاع به، إنما قال لا هو حرام، يقصد على البيع. فبالتالي يجوز أن ينتفع الإنسان بالأدهان النجسة، لكن في غير الأكل والشرب، لأن الله عز وجل حرم أكلها فلا يجوز، لكن يجوز أن ينتفع بها في مثل ما ذكر الصحابة رضي الله عنهم من طلاء للسفن أو تدهن بها الجلود أو يستصبح بها أو غير ذلك، لكن لا يجوز أن يشتريها الإنسان. فمثلا الإنسان عنده دابة وماتت هذه الدابة، يستطيع أن يستفيد من شحمها في مثل هذه الأمور. فخلاصة القول من هذا الشرط أن العين الطاهرة مباحة النفع، يجوز أن تكون ثمنا ويجوز أن تكون مثمنا. نعم.
قال: وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله شيئا بلا إذنه لم يصح.
طيب، قال المصنف رحمه الله: وأن يكون من مالك، ما هو الذي يكون؟ يكون هذا العقد، يعني ما يأتي شخص الآن ويأخذ منك كتاب أو ساعة أو جوال ثم يذهب إلى السوق ويقوم ببيعه، لأنه لو أبيح لحدث الضرر وحصل الفساد بين الناس، وأصبح القوي يمتلك مال الضعيف ويقوم ببيعه. فاشترطت الشريعة الإسلامية أن يكون البائع مالك لهذه السلعة ملكا شرعيا تاما، يمتلك السلعة، فإن كنت تمتلك السلعة لم تضيق عليك الشريعة ولم تمنعك من حق الاستفادة منها، إما أن تبيعها وإما أن تشتري مثلها، طالما أنك مالك للثمن ومالك للمثمن. نعم.
أو من يقوم مقامه،
أو من يقوم مقامه، من الذي يقوم مقام البائع؟ قالوا الذي يقوم أربعة: إما الوكيل، وإما الولي، وإما الوصي، وإما الناظر. الوكيل هو الشخص الذي توكله أنت في حياتك، تقول يا فلان وكلتك ببيع كذا، وكلتك بشراء كذا، وقد تكون الوكالة مطلقة وقد تكون الوكالة مقيدة، تقول أنا أوكلك أن تشتري لي سيارة، إذن هو لا يستطيع أن يشتري لك أرض لأن الوكالة خاصة. تقول أنا وكلتك بشراء ما شئت أو أن تشتري لي ما شئت من الأراضي، إذن أنت لم تحدد له. هنا الوكالة إما أن تكون عامة وإما أن تكون خاصة، فهذا الوكيل يستطيع أن يشتري لك، ويستطيع أيضا إن وكلته بالبيع أن يبيع لك. قلنا الوكيل والوصي. الوصي هو الذي يوصي الإنسان لكن التصرف يكون بعد وفاته، إن كان التصرف في حياته يكون وكيلا، أما إن كان بعد وفاته فيكون وصيا. يقول أنت وصي مثلا على المزرعة، تبيع المزرعة، تؤجر المزرعة، تصنع بالمزرعة، هذه وصايا مقيدة. وإما أن يجعل يقول أنت وصي على جميع أموالي وتتصرف فيها، أو أنت وصي على أبنائي. إذن هذه وصايا إما أن تكون عامة وخاصة، وهذه الوصايا لا تنفذ إلا بعد وفاة الموصي. الأمر الثالث الناظر. الناظر هو الذي يكون على الوقف، الإنسان يوقف دارا أو يوقف مزرعة أو يوقف مدرسة ويقول يا فلان أنت ناظر على هذه المدرسة أو هذا المبنى، أنا أوقفته للفقراء، أوقفته لطلبة العلم، أنت الناظر، تتصرف به، تؤجر إن كان يحتاج إلى تأجير، تشتري إن كان شيء يحتاج إلى شراء، هذا أيضا تصرفه يعتبر تصرفا شرعيا. بقي لنا الولي، والولي ينقسم إلى قسمين، ولاية عامة وولاية خاصة. الولاية عامة هي للحاكم أو للقاضي، تكون ولايته على الأمور أو على الأموال التي يجهل أصحابها فيقوم برعايتها والاهتمام بها، أو تكون ولايته على الأيتام الذين توفي والدهم ولم يوصي لأحد، ويتمكن هذا الحاكم أن يجعلها ولاية خاصة، أن يجعل مثلا العم أو الخال أو رجل دين ثقة يقول أنت وصي على أبناء فلان، هذه أيضا وصاية خاصة، يستطيع هذا الوصي أن يتصرف بالبيع والشراء. فقال المصنف أن يكون من مالك أو من يقوم مقامهم. بعد ذلك بدأ يذكر لنا عدة مسائل تخالف هذا الشرط، ثم يبين لنا الحكم. اشتراط الملك، ما الدليل على أن الملك شرط من شروط صحة البيع؟ قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أنت إذا أخذت سلعة رجل أو متاع رجل وذهبت وبعته، هذا أكل بالباطل أو ليس بالباطل؟ بالباطل، نهتنا الشريعة عن ذلك. أيضا عن حكيم بن حزام كان رضي الله عنه تاجر، فقال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي. وهذا الآن واقع عند كثير من الناس، تذهب إلى المتجر أو إلى البقالة أو إلى المكتبة أو إلى غيرها، تقول أنا أريد كذا وكذا، في الغالب إن كان عنده أعطاك، وإذا لم يكن عنده يقول سوف أحضره لك أو تعال غدا. هنا نحتاج أن ننبه إلى أمر. نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. ما معنى ما ليس عندك؟ أي ما ليس في ملكك وما ليس في قدرتك. كثير من التجار الآن لا يتنبه إلى هذا، تقول أنا أريد كتاب كذا أو أريد جوال بصفة كذا، يقول موجود ويأخذ منك الثمن ثم يخرج ويذهب إلى المتجر الذي جنبه بجواره ثم يحضره لك. هذا لا يجوز إلا في حالة واحدة، إن كانت بينهما وكالة، أنا صاحب متجر وأنت صاحب متجر، نتفق أنه إذا جاءك مشتري، أتى إليك مشتري ولم توجد لديك السلعة فأنا وكلتك ببيعه. فأنت الآن لما تتكلم بصفة ماذا؟ الوكيل، وقلنا الوكيل يصح. لكن الإشكال أن أغلب التجار لا يتنبهون إلى هذا، ويبيع ويحاسبك ويكسب منك وهو لم يمتلك السلعة أصلا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن. ربح ما لم يضمن هذه فيها لفتة اقتصادية جميلة، وأيضا يستفيد منها كبار التجار. ينتشر بعض الأحيان الناس يقول أنا أريد أن أكسب بدون أن أفتح محل تجاري، وهذه انتشرت بين الناس فيما يتعلق ببيع الحديد والإسمنت أو مواد البناء. يأتي إلى صاحب المبنى وهو يبني يقول أنا أبيع لك حديد مثلا حديد كذا 12 ملي 8 ملي أو أبيع لك إسمنت، ويتفاوض ويتعامل معك كأنه مالك للسلعة ويأخذ منك الثمن أو يأخذ منك عربون. الآن ضمن، بعد ذلك يذهب ويشتري السلعة من التاجر. طيب ما الخطأ في هذا؟ أولا خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الرجل ربح ما لم يضمن. الآن هو لن يبيعك بنفس السعر الذي سوف يشتري به، سوف يبيعك بسعر أكثر. هذا الربح أنت ما تضمنه، لأن من الذي يضمن السلعة؟ البائع الأصل الذي لم تشتري منه. الأمر الآخر، هذا يقلل عملية التجارة. أنا الآن لما أريد أن أكون تاجر مواد بناء وأستورد مثلا حديد أو أشتري من الشركات الكبيرة حديد أو إسمنت أو غيرها، أين أضع هذا الحديد؟ أحتاج إلى ماذا؟ إلى مستودع. إذن سوف أستأجر مستودع، إذن سوف يستفيد مني الشخص الذي يؤجرني المستودع، إذن أصبحت في عملية تجارية. هذا المستودع أيضا يحتاج إلى من؟ إلى عامل، ويحتاج إلى حارس. إذن أحضرت ناس وأعطيتهم، إذن أصبحت الحركة فيها يستفيد أكثر من شخص. أما إذا انتشرت هذه المعاملة أنا فقط بعد أن أخذ الثمن وأربح أذهب وأشتري السلعة وأوصلها إليك، فهذا لا يصح ولا يجوز. أيضا هذا يوجد في بعض المحلات التي تبيع الحاسب الآلي. الكمبيوتر الآن هو يتطور دائما، فأغلب المحلات الصغيرة لا تملك، ثم يأتي فإذا أتيت إليه أخرج الورقة ينظر إلى الأسعار ثم يرى إن كان الشيء مثلا هو سوف يشتريه بمئة يسجله عليك بمئة وعشرة، يشتريه بسبعين سجله عليك بثمانين، ثم يحسب ويقول أنا أبيعك. أنت كيف تبيع وأنت ما امتلكت؟ أنت الآن وضعت السلعة وربحت، والسلعة هي في ضمان بائعها الأول. ما هو المخرج من هذا؟ المخرج كما قلنا لكم في اللقاء السابق أن الإنسان إذا أراد أن يبين معاملة لا بد أن يبين المخرج لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جانبا. نقول نحن لا نغلق عليك الأمر، لكن نقول لك أنت بين أمرين، إما أن تكون وكيل بأجرة للبائع، وإما أن تكون وكيل بأجرة للمشتري. أنا أتي إلى صاحب البناء وأقول يا أخي الكريم أنا سوف أشتري لك هذا، لكن سوف أكسب نسبة كذا، أنا الحديد سوف يكلفني كذا والنقل يكلفني كذا وأنا أريد أن أكسب. أنت الآن أصبحت وكيل بأجر، هذا يجوز لأنه بنى على الصدق وعلى الأمانة. الآن أصبح المشتري هو بالخيار، يريد أن يأخذ منك بزيادة أو هو يريد أن يذهب مباشرة ويشتري. في المقابل أيضا أنا أكون وكيل للبائع أو للشركة، أقول أنا أخذ منكم وكالة لبيع كذا وكذا، وسوف أجعل لي ثمن أجرة، إما أن تأخذه من البائع وإما أن تأخذه من المشتري، لكن تبين للمشتري أنك لست مالك لهذه السلعة. فهذه كلها الأمور تشترط أن يكون الإنسان لابد أن يكون مالكا للسلعة. نعم.
قال: فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله شيئا بلا إذنه لم يصح، وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة ولزم المشتري بعدمها ملكا.
طيب هذه المسألة مشهورة عند الفقهاء بمسألة بيع وشراء الفضولي. الفضولي هي من الفضل وهي الزيادة، ومعناها أن الشخص الذي يشتغل بما لا يعنيه، كما يقولون فضل الكلام هو الشيء الزائد. ومن الناحية الشرعية هو الشخص الذي يتصرف بما لم يؤذن له إذنا شرعيا. أنت إن كنت مالك أذن لك الشرع بالبيع والشراء، وإن كنت وصي أو وكيل أو ولي أو ناظر أذن لك الشرع في البيع والشراء، لكن أنت لا علاقة لك بالأمر. رجل جئت وقلت أنا أريد سيارتك، أريد أن أذهب بها إلى مكة، ذهبت بها إلى مكة أو ذهبت بها إلى مكان معين، فأتاك رجل وقال يا أخي هذه السيارة جميلة أنا أريد أن أشتري السيارة، أعطاك سعر تعلم أن هذا السعر فيه مصلحة؟ لمالكها، فقلت بعتك السيارة، أنت الآن بعت السيارة لكن أنت لا تملك السيارة. هنا يقول المصنف رحمه الله أن هذا البيع لا يصح. اشترطوا، قالوا لو أن البائع كان حاضرا موجودا ويستطيع أن يتكلم وسكت، قالوا البيع صحيح، لأنه لو كان معترض مثلا جلسوا ثلاثة أو أربعة ورأى رجل جوال وقال أنا أريد أن أشتري هذا الجوال، فتكلم زميلك قال خذ الجوال ب2000، قال اشتريت، البائع الآن أو المالك ساكت لأن السعر يناسبه، نقول سكوته إقرار، إذن المعاملة صحيحة. لو لم يناسبه السعر لتحدث وتكلم قال لا أنا ما أريد البيع، لكن الكلام هنا عن المالك إذا لم يكن موجودا أو كان لا يستطيع أن يتكلم. ما ذكره المصنف قال أن هذا البيع لا يصح، فقال فإن باع ملك غيره لا يصح، سواء رجعت إلى المالك وقلت توافق أو لا توافق، المصنف رحمه الله قال البيع لا يصح. وهناك من أهل العلم من قال البيع موقوف، نقول هذا البيع يكون موقوف، نستشير المالك، يقول بعت سيارتك، بعت أرضك، بعت الكتاب بكذا وكذا، فإذا قال رضيت إذا نعتبر أن البيع تم، وإذا قال لم أرضى نعتبر أن البيع لم تم. الآن نحن نتكلم عن عملية البيع، يقابل البيع ماذا؟
الشراء.
الشراء. قال المصنف
وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة.
طيب الآن ذكر المصنف لكنه ذكر ثلاثة قيود، كل قيد إذا لم يتحقق إذن البيع غير صحيح. قال وإن اشترى له في ذمته، قبلها قال وإن اشترى بعين ماله، نفس القضية، عين المال هي مثل السلعة، رجل قلت له خذ هذه 30,000 أو 20,000 أوصلها لفلان، وهو في الطريق رأى سيارة تباع في السوق 40,000 وصاحبها عرضها بماذا؟ 20,000، لكن المال الذي معه لمن؟ للشخص الآخر، هنا اشترى بعين المال، قال المصنف لا يصح. إذن إن باع أو اشترى بعين المال لا يصح، سواء وافق المالك بعد ذلك أو لم يوافق. الآن تكلم عن صورة أخرى وذكر لها ثلاثة قيود، قال إن اشترى له في ذمته، جئت إلى السوق وكنت مع زميلك مثلا في الصباح وعلمت أنه يحتاج سلعة، قال حقيقة أنا أريد كتاب كذا، طبعة كذا، تحقيق فلان، بحثت عنه في السوق ولم أجده، أو أريد سيارة بهذه المواصفات وأعطاك حدود السعر مثلا، وقال لي الآن قرابة شهر أذهب إلى المعارض أتابع مواقع الإنترنت ولم أجد هذه السيارة، أنت في طريقك وجدت هذه السيارة، تريد أن تشتريها لمن؟ لصاحبك وليس لك. ننظر الآن للقيود التي ذكرها المصنف، قال إن اشترى له في ذمته، إذن تقول لمالك السيارة أنا أشتري هذه السيارة 20,000، ما تقول بهذه 20,000، يعني لو أخرجتها وعينتها إذن لا يصح. إذن هذا هو القيد الأول، قال المصنف أن تكون في ذمته، العكس يعني إن عينت الثمن إذن المعاملة لا تصح. طيب ما هو الشرط الثاني؟ قال ولم يسمه
بالعقد
بلا إذنه. أما لو أذن لك وقال لك نعم اشتري لي هذه السيارة، إذا اشتريتها اختلف الأمر. الأمر الثالث، ما تقول في العقد السيارة لفلان، يعني ما تقول للبائع أنا هذه السيارة التي أريدها ب20,000 ليست لي إنما لفلان. لماذا؟ لأنك لو قلت لفلان أنت تصرفت فيما لم يوكلك، وما قال لك اشتري لي سيارة، الرجل كان يتحدث معك وأخبرك أنه بحاجة ماسة إلى سيارة. إذا تحققت هذه الشروط الثلاثة، يعني إذا كان الثمن في الذمة غير معين، وإذا لم يأذن لك هو من الأساس، وإذا لم تذكر اسم هذا الشخص في العقد، قال المصنف ماذا؟
قال صح له بالإجازة.
صح لمن؟ للذي أنت اشتريت له، لكن بشرط أن يجيز، تقول يا فلان أنا وجدت اليوم السيارة التي تريدها بسعر كذا وكذا، فقال بارك الله فيك وجزاك الله خيرا ووافق، نقول البيع صحيح. طيب إن قال لك جزاك الله خيرا لكن أنا اشتريت سيارة بعد العصر اليوم، ما الذي يحدث؟ نقول ينتقل الملك إلى المشتري، لأن البائع لا ذنب له إلا إذا رضي. إذا رجعت إلى البائع وقلت والله أنا اشتريت السيارة من أجل كذا وكذا وحصل، نقول إذا وافق لا إشكال، لكن إذا لم يوافق البائع إذن لا بد أن هذا الفضولي أن يمتلك السلعة. لذا قال المصنف
قال ولزم المشتري بعدمها ملكا،
أي بعدم الإجازة، ما أجاز لك الشخص الذي أنت اشتريت من أجله تكون هذه السلعة ملكا لك. طيب ما الفائدة من هذا؟ الفائدة أن هذه السلعة ربما يحدث فيها تغيرات بين العقد الأول وبين إجازة المالك، فإن وافق المالك نقول هذه التغيرات من النقص أو الزيادة تكون ملك للمشتري، وإذا لم يوافق ترجع إلى صاحبها الأول. هذه المسألة هي التي تسمى بمسألة بيع الفضولي. الآن مثلا الشخص إذا لديه عقار، إما يريد أن يؤجر العقار أو يبيع العقار، يعرضه على أكثر من مكتب للعقار، على 3-4-5 مكاتب، كلهم وكالتهم ماذا؟ حقيقية، ويجوز لهم ويصح لهم التصرف. طيب إن باعها أو أجرها المكتب الأول ثم بعده بنصف ساعة اتصل عليك المكتب الثاني وقال أنا أجرت أو بعت السلعة، ما الذي يحدث؟ نقول وكالة الثاني أصبحت لاغية لأن السلعة انتقلت منك أساسا، أنت لما وافقت صاحب المكتب الأول وقلت أنا وافقت على تأجير السلعة أو على بيع هذه السلعة، إذن السلعة خرجت عن ملكك، إذن أصبحت الوكالة الثانية والثالثة وغيرها باطلة. فنقول للشخص الآخر نقول أنت تصرفت الآن في شيء أنا ما أملكه أساسا، ولذا يعتبر العقد الثاني لاغ وكأنه لم يقع. طيب نريد أن نرجع إلى المسألة التي ذكرها المصنف رحمه الله في مسألة بيع الفضولي. بيع الفضولي كما ذكرنا في الأدلة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، فمعنى ما ليس عندك أي ما ليس في ملكك، فبالتالي لا يصح. لكن هناك واقعة حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عن عروة البارقي، وهذه في الصحيحين، عن عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا، طلب منه أن يشتري له شاة. إذن إعطاء الدينار الآن هذه ماذا؟ وكالة. وكالة مطلقة أو مقيدة؟ مقيدة. قيدها بماذا؟ بشاة. ذهب عروة رضي الله عنه إلى السوق فاشترى بالدينار شاتين، إذن هذا نسميه تصرف ماذا؟ فضولي. هذا تصرف الآن الشراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له بشراء شاة واحدة، فاشترى شاتين. طيب هل رجع للنبي صلى الله عليه وسلم بالدينار بالشاتين؟ لا، أخذ شاة وباعها في السوق بدينار. الشاة الآن ملك لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو اشتراها بالثمن، بثمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا نسميه أيضا تصرف ماذا؟ فضولي، لأنه باع ما لم يملك ولم يأذن له المالك، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجع له بماذا؟ بشاة ودينار، فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم في البركة، فأصبح له بركة في كل بيع يبيعه. قالوا حتى لو باع التراب ربح فيه من شدة بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث يعني يريحنا من تقسيمات الفقهاء السابقة كلها، حصل في هذا الحديث بيع وحصل شراء، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه وما قال له لماذا تتصرف بما لم توكل به ولا يجوز لك أن تتصرف. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، إذا احتاج الأمر يبين. لذلك لما بدأ الصحابة يناقشون النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الميتة وأنهم ينتفعون بها، ما سكت النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قال لا هو حرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين الحكم، فعلم النبي أن عروة رضي الله عنه تصرف واشترى شاتين وباع شاء وأحضرت دينارا وشاء، ولم ينكر عليه النبي بل كافأه بالدعاء له، فيدل هذا على أن تصرف الفضولي إذا أجازه المالك فالتصرف صحيح، سواء كان بالبيع أو كان بالشراء، لأن هذا التصرف فيه منفعة، أن فيه إعانة، أنت أعنت هذا الشخص لأنه يبحث عن هذه السلعة، أيضا حصل نوع تجاري والإسلام يريد أن تكون هناك حركة تجارية، فطالما أن البائع الأصلي راضي وأن المالك أذن بعد ذلك ووافق، إذا تحققت شروط البيع. إذا لم يوافق، إذا إن كنت بائع لابد أن تأخذ السلعة وتعطيها إلى مالكها، وإن كنت مشتري ينتقل ملك السلعة لك إلا إذا وافق البائع وذهبت إليه وشرحت له الأمر، فإن أقالك ووافق فهو صحيح، وإذا لم يوافق فينتقل الملك لك. نعم.
قال: ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق بل تؤجر.
طيب، هذه المسألة الآن بدأ يبين أيضا نحن الشرط، الشرط قلنا لابد أن يكون مالك هذه الأراضي التي ذكرها المصنف رحمه الله كأرض الشام ومصر والعراق التي فتحت عنوة، المسلمون إذا فتحوا الأرض إما أن يفتحوها عن طريق الصلح وإما بالقوة، إذا كان عن طريق الصلح فإما أن تقسم بينهم وتكون ملكا لهم، وإما أن تكون لأصحابها لهم الحق في بيعها وشرائها، وإذا كانت فتحت عنوة فإنهم يبقون فيها وتفرض عليهم الجزية. هذه الأراضي الثلاثة التي ذكرها المصنف رحمه الله فتحت في عهد عمر رضي الله عنه، وعمر كما لا يخفى عليكم كان رحمه الله ملهما، فقال لو أنها قسمت بين المسلمين الآن ما بقي شيء للأجيال القادمة، فجعلها وقفا لجميع المسلمين، والوقف لا يباع ولا يشترى، ولذلك قال المصنف لكن الوقف في عهد عمر رضي الله عنه حصل على الأرض أو حصل على المساكن؟ حصل على الأرض، إذن بقيت المساكن وهي البناء، فقال المصنف ولا يباع غير المساكن. أنت الآن إذا جئت تقول أنا أبيعك في هذه المناطق التي ذكرها المصنف، تقول أنا أبيع فقط عليك المسكن ولا أبيع عليك الأرض لأني لا أملك الأرض، إنما أبيع هذا المسكن، واستدلوا بقول عمر رضي الله عنه. لكن الصحيح في هذه المسألة والذي جرى عليه أهل العلم والمتقدمون أنهم يبيعون المساكن وحتى الأرض التي أوقفت، هذا ليس وقفا خاصا، أن يعني يأتي شخص ويقول أنا أوقف هذه على الفقراء أو على المساكين أو على طلبة العلم، إنما هي أوقفت لجميع المسلمين والهدف منها أن تكون مستمرة، والوقف لا يورث، وهذه الأراضي توارثها المسلمون منذ ذاك الوقت، فالصحيح أنها تباع كغيرها من أراضي المسلمين ولا فرق بينها، لأن الوقف هنا ليس كالوقف الخاص الذي يوقف على طلاب العلم أو على الفقراء أو على المجاهدين أو على مثلا أبنائه أو بناته بشرط الواقف، والشرط الذي أراده عمر رضي الله عنه هو متحقق لأن الناس يتوارثونه، والذين يتوارثونها الآن المسلمون، فبقي ما أراد عمر رضي الله عنه، فالصحيح أن هذه الأراضي يصح أن تباع ويصح أن تؤجر. نعم.
قال: ولا يصح بيع نقع البئر ولا ما ينبت في أرضه.
طيب، ذكر المصنف الآن هنا مسألة ثالثة، المسألة الأولى مسألة بيع الفضولي، والمسألة الثانية مسألة بيع الوقف العام لأنه لا يملك، الآن جاء إلى مسألة نقع البئر أي الماء الموجود داخل البئر. لماذا ذكر المصنف هذا الكلام؟ هذا الكلام لخلاف الفقهاء رحمهم الله، هل الماء يملك أو لا يملك؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاثة، في الكلى والماء والنار، هذه الثلاثة يشترك فيها المسلمون. بقي عندنا الآن نحن نتكلم عن مسألة الماء، وسوف يتكلم أيضا المصنف عن مسألة العشب. مسألة الماء، الماء إن امتلكته ووضعته في إناء يجوز لك أن تبيعه. استخرجت الماء ووضعته في إناء يجوز لك أن تبيعه، لكن إذا كان الماء في نقع البئر موجود هل يجوز لك أن تبيعه أو لا يجوز لك أن تبيعه؟ وهو مبني على مسألة هل يملك الماء أو أن الناس شركاء في الماء. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء، نهى عن بيع فضل الماء. إذا كان لديك ماء وهو زائد عن حاجتك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعهم. لكن يشرح الحديث أيضا حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا نهى، كما جاء أيضا في صحيح مسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء الذي يكون بجواره الكلاء. الآن الدابة إذا رعت في هذا الكلاء تحتاج إلى ماء، فإن كنت أنت تمنع الماء إذا الدابة لن ترعى في هذا الكلاء. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هذا الماء يكون زائد عن حاجتك، عن فضل الماء، أما إن كنت أنت تحتاج الماء فأنت أصل في هذا الماء. لكن إن كنت قد رويت وسقيت وأخذت ما شئت والماء هو الذي ينبته الله عز وجل أو ينبعه الله عز وجل فليس لك حق في أن تمنع الناس لما فيه مصلحة. فالصحيح أن الماء الموجود في هذا البئر يصح أن يكون، يعني إذا كان الإنسان لا يحتاجه يصح أن يبيعه، لكن لا يمنع الناس من فضله إذا لم يكن في حاجته. المسألة تعلمون قديما أن كانت أغلب البيوت فيها آبار، فإذا باع الماء باع الدار هل يدخل البئر أو لا يدخل؟ الصحيح أنه يدخل، لكن في مسألة لابد أن يتنبه لها، وهي أن الماء الموجود في ذاك الوقت يكون ملك لمن؟ لصاحب الدار، للمشتري، للبائع، إلا أن يشترط المشتري. وهذا الشرط إما أن ينص عليه نصا أو يكون معروف عرفا فيما بينهم أن ترك الماء يعتبر تنازل عن حقك، لأن الماء يتجدد وسوف يختلط فيه ماء البائع مع ماء المشتري. فالصحيح أن الماء إذا ملكه الإنسان يجوز أن يبيعه وأن يشتريه، وأن الماء الزائد عن حاجة الإنسان وهو في البئر لا يجوز ولا يحل الإنسان أن يمنع الناس عنه إن كانوا في حاجة إليه.
قال: ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك ويملكه آخذه.
طيب، قال: ولا ما نبت في أرضه، معنى نبت من الذي أنبته؟ الله جل وعلا. إذن ما أنبته الإنسان في أرضه وزرعه هذا يخرج عن هذه المسألة، أنت مالك له، أنت جئت وحرثت الأرض ووضعت البذر وتسقي الماء وتزرع الماء، إذن أنت مالك يصح أن تتصرف فيه، لكن ما أنبته الله عز وجل لا تعتبر مالك له. أيضا إن كانت هذه الأرض أو هذه المزرعة أنت ما زرعتها، يمكن أن تزرعها لكن تركتها وهيأتها حتى ينبت الله عز وجل ما فيها، إذن هذه لك أنت لأنك تركت شيء كان ممكن أن تستفيد منه من أجل المصلحة، فهذه أيضا لك أن تبيع وأن تشتري بها. الكلاء هو العشب والشوك الشجر فيه، وكما قلنا الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون شركاء في ثلاثة، في الكلاء والماء والنار، ويملكه.
قال: ويملكه آخذه.
طيب، ويملكه آخذه يرجع إلى الماء الموجود في البئر ويرجع إلى هذا العشب. جاء رجل ودخل أرضك وأخرج الماء، الآن الماء ملك من؟ ملك صاحب الأرض أو ملك الذي أخرجه؟ الذي أخرجه. جاء ووجد هذا العشب الذي أنبته الله عز وجل وأخذه، ملك لصاحب الأرض أو للذي أخذه؟ الذي أخذه، لكن يعاقب هذا على دخوله ملك غيره وأرض غيره، نحن نعاقبه ونحاسبه، وخصوصا إذا ترتب على ذلك مفسدة وضرر. لكن الماء أصبح ملكا له، لأن أصل الماء وهو في نقع البئر الناس شركاء، هو أخرجه، والنبات الذي أنبته الله عز وجل الناس شركاء، هو أخذه وامتلكه لأنه يملك بالحيازة، لكن يعاقب لأنه دخل ملك غيره بدون بدون إذنه. نعم.
قال وأن يكون مقدورا على تسليمه فلا يصح بيع آبق وشارد وطير في هواء وسمك في ماء ولا مغصوب من غير غاصبه وقادر على أخذه.
طيب. الآن انتقل إلى الشرط الخامس. قلنا الشرط الأول يتعلق بالعاقد، قلنا الرضا من الطرفين. الشرط الثاني يتعلق بالعاقد وهو أن يكون جائز التصرف. الشرط الثالث يتعلق بالمعقود عليه، أن تكون العين طاهرة مباحة النفع بلا حاجة. الشرط الرابع يشترك بين البائع وبين المعقود عليه، وهو أن يكون ملكا للمعقود عليه. الشرط الخامس أن يكون مقدورا على تسليمه. القدرة على التسليم إما أن تكون مالك له كما تقدم، أو يكون شيء موجود عندك. جاء رجل وقال لك أنا أريد أن أبيعك الطير الذي في الهواء، هذا الطير كان لي وقبل قليل طار. نقول لا يجوز لك أن تبيعه، لأن الطير في الهواء. إلا اللهم ذكر بعض أهل العلم أن الحمام أو الشيء المستأنس الذي اعتاد على الرجوع لك أن تبيعه، لكن الأسلم والأحوط أن لا يباع حتى يرجع. إذن هذه القدرة على التسليم. القدرة على التسليم تكون لأمرين، إما الملك أن تكون مالكا حقيقيا كما تقدم، وإما أن يكون في حيازتك في ملكك. ثم بدأ المصنف يقال فلا يصح بيع ماذا؟ تفضل.
فلا يصح بيع آبق.
الآبق هو العبد، عبد أبق من عند الرجل وفر عنه. لا يصح أن تقول أنا أبيع سيارة سرقت منك. لماذا؟ لأن هذا يؤدي إلى غرر، فأنت إما أن تكون غانم وإما أن تكون غارم. قلت له يا أخي الكريم حقيقة أنا أمتلك سيارة كذا 2015، سيارة جديدة سعرها في السوق ب100,000، أنا أبيعك ب30,000. قلت ممتاز. قلت لكن الحقيقة السيارة سرقت قبل 3 أيام، إن وجدت السيارة هي لك، وإن ما وجدت 30 لي أنا. طيب هذه معاملة فيها غرر أو ما فيها غرر؟ فيها غرر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. ما معنى بيع الغرر؟ بيع الغرر يقول الفقهاء هو مجهول العاقبة. أنت مثلا لو جئت إلى رجل ودعاك في مجلس، ثم كان أمامك باب وعلى هذا الباب وضع قطعة من القماش وقال يا أخي الكريم أنا أريدك أن تتجاوز هذه القطعة مباشرة وبسرعة، توافق أو لا توافق؟ في إنسان عاقل يوافق؟ لأنه ربما يكون خلفها هاوية، وربما تكون وليمة من الطعام، لكن العاقل لا يوافق. لماذا لا توافق؟ تقول يا أخي أنا لا أعلم ما الذي بعده. هذا هو الغرر. إذن أي معاملة فيها غرر نهت الشريعة عنها. نعم هناك معاملات فيها غرر يغتفر، يعني الآن أنت تذهب وتشتري العمارة أو البناية، أهم شيء في البناء ما هو؟ الأساس. لكن هل يمكن أن ترى الأساس؟ ما يمكن، لكن هذا يغتفر شرعا لأن الوصول إليه ورؤيته صعب. أنت لما تذهب وتشتري مثلا الكراسي أو الكنب، أهم ما فيها هو الحشو الداخلي، لكن لا يمكن أن تأتي بالسكين وتقول أنا أريد أن أرى ما في داخله. إذن هذا غرر يغتفر لأن فيه مشقة. بعض الأحيان تشتري الآن المنتجات مثلا الحليب والألبان والعصائر التي لها تاريخ، ربما تضعها في الثلاجة وتغفل عنها 2 أو 3، ثم تأتي وقد انتهى تاريخ الصلاحية. إذن هذا فيه غرر، لكن هذه كلها من الأمور المغتفرة. لكن الغرر الذي نهت عنه الشريعة هو هذا الغرر الذي تكون إما غانم وإما غارم. ولذا لا يصح ما يسمى الحظ يا نصيب أو المسابقات، يقول لك أنا أبيع لك مجموعة مفاتيح المفتاح ب100 ريال وهذه السيارة، إن أخذت مفتاح جرب، إن فتح في السيارة لك، وإن لم هذا فأنا بعتك المفتاح. نقول هذا لا يجوز، هذا كله غرض. ونهت الشريعة عن الغرض، ونهت عن الكذب والخداع. الشريعة تريد المسلم أن يدفع ريالا في مقابله الحقيقي وتشتري سلعة وأنت في حاجة إليها. فهنا قال فلا يصح بيع الآبق، إذن الشيء الآبق الذي فر أو الشيء المسروق الذي لا يمكن ولا يستطيع أن تقوم بتسليمه لا يجوز أن تشتري. ولو تقول أنا إنسان أحب المخاطرة، نقول الشريعة لا تنظر إلى أحد الناس. ولذا الآن لو جئنا إلى عملية التورق الموجود في البنوك، لو أخذنا من حيث العقل، بعض الأحيان البنوك الربوية مكسبها أقل من عملية التورق. تذهب إلى بنك، هذا البنك يقول أنا أتعامل معك بالاثنين، أنت ملتزم هذا تورق، أنت تريد الربا هذا الربا. الربا يقول أنا أعطيك 90,000 وترجع لي 100,000، لكن هذا التورق أنا أعطيك السلعة 90 وتعطيني 100 لكن أنت سوف تبيعها 85. إذن أيهما أفضل لك كشخص؟ الربا. لكن الإسلام ما نظر إلى أحد الناس، الإنسان يضرب إلى مسألة عامة. فحرم الله عز وجل الربا والتورق. هنا إذا لم يكن لك حاجة، والصحيح من كلام أهل العلم أن التورق إذا لم يكن لحاجة فالأولى تركه والبعد عنه، لأن التورق مما يعني يأخذه الإنسان لحاجة، إما لعلاج أو لبناء أو لأمر. أما إن كان يريد أن يأخذه لتجارة أو لفسحة أو لنزهة فهذا لا ينبغي أن يأخذه الإنسان. فالشريعة تريد أن تضع المال في محله، فلا يصح أن تبيع العبد الآبق ولا أيضا الدابة التي شردت. لديك إبل قد شردت وبصعوبة قد لا ترجع، فتأتي وتقول أنا أبيعها بسعر منخفض. وكذلك لا يصح أن تبيع الطيرة في الهواء لأنه لا يمكن أن يقبضه الإنسان. ولا أيضا السمك في الماء، السمك في محيط لا يمكن أن تبيعه. لكن الآن بعض المطاعم أو بعض المحلات يعني تضع لك السمك في بركة أو مثلا مسبح صغير، ومن باب الأسلوب أو تنوع التجارة، ويقولون حتى يبقى هذا الماء، ثم تأتي أنت وتقول أنا أريد هذه وهذه. يصح هذا البيع ولا يصح؟ قلنا الآن يعني بعض المحلات أو المطاعم أو المتاجر تضع السمك في بركة ماء أو في مسبح ماء صغير، ثم يقول لك تشتري، تقول أنا أريد هذه وهذه، ثم يتم. إن تم بعد إخراجها ووزنها وتحديد السعر فهو أولى، وإن حدد السعر من قبل وهو مقدور على تسليمه صحة، لأن العلة هي عدم القدرة على التسليم. أما إن كانت في نهر أو في محيط فهذا لا يجوز. ثم قال
ولا مغصوب من غير غاصبه.
طيب، الشيء المغصوب هو الذي أخذ من الإنسان بالقوة. أنت إذا أخذ منك شيء بالقوة ولا تستطيع إرجاعه تقول أنا أبيعه، نقول لا يصح لك أن تبيع إلا ممن غصبه منك. وهنا لابد أيضا من قيد، أن تكون بعته له بالرضا، وأن يكون الثمن هو الثمن الحقيقي لهذه السلعة. لو أن الغاصب قال لك أنا لن أرجع لك ما أردت، وإن شئت أنا أعطيك ثمنا يسيرا، فإذا لم يوافق ولم يرضى البائع فإنه لا يصح ولا يجوز، وهو أكل المال بالباطل. لكن إن رضيت وإذا لم تتم عملية البيع سوف يرجع لك الرجل السلعة، فنقول يصح، لأنه سوف يرجعها لك ثم ترجعها إليه، فلا فائدة من ذلك. ولذا قالوا ولا مغصوب من غير غاصبه. إذا كان الغاصب أراد أن يشتري هذه السلعة بسعر مثلها، والمغصوب منه قد وافق وقد رضي على هذه السلعة وأنه سوف يبيع هذه السلعة حتى لو رجعت إليه، رجل غصب منك كتابا ثم بعد ذلك لما قال لك أنا أحتاج إلى الكتاب اقتنعت واتفقتما على بيع الكتاب، لا يلزم أن يرجعه إليك ثم ترجعه إليه. ثم قال
وقادر على أخذه،
أو قادر على أخذه. قد لا يكون هذا الغاصب هو الذي يشتري منك، لكن هذا الغاصب له شخص إما أن يكون أقوى منه بالسلطة أو بالنفوذ، أو يكون والده أو أخاه الأكبر، يعني لأمر ما يستطيع أن يرجع لك هذه السلعة. نقول أيضا لا بد أن يكون بالرضا وبسعر المثل، ولا يقول لك هذا الشخص إما يعني أن تقوم ببيع هذه السلعة وإلا لن أتدخل ولن أرجع لك، هذا لا يجوز. لأن لابد الإنسان أن يتعاون على البر والتقوى، طالما أنك تستطيع أن ترجع العين لصاحبها ولمالكها إذن يجب عليك شرعا أن ترجعها. لكن إن قال لك أنا أستطيع أن أرجع لك السلعة إن أردت، وفي نفس الوقت أنا أريد أن أشتري هذه السلعة واتفقتما على الثمن الذي تريده أنت، فلا مانع من ذلك، لأن العلة هي عدم القدرة على التسليم، وهنا غير متحققة. إذن يصح أن تباع السلعة المقدور على تسليمها والسلعة التي تكون في حوزة وفي ملك المالك، أما ما لم يكن في حوزته أو لا يستطيع أو لا يقدر على تسليمه فإنه لا يصح ولا يجوز بيعه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.